بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمع الكريم، وما زال الحديث موصولا حول قصة الحديبية كما نقلها المؤلف رحمه الله من زاد المعاد، وما زلنا في الحوار الدائر بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين بوديل بن ورقاء الخزاعي. قال بوديل: سأبلغهم ما تقول. فانطلق حتى أتى قريشا فقال: إني قد جئتكم من عند هذا الرجل وسمعته يقول قولا، فإن شئتم عرضته عليكم. فقال سفهاؤهم: لا حاجة لنا أن تحدثنا عنه بشيء. فقال ذو الرأي منهم: هات ما سمعته. قال: سمعت يقول كذا وكذا. فقال عروت بن مسعود الثقفي: إن هذا قد عرض عليكم خطة رشد، فاقبلوها ودعوني آته. فقالوا: ائته. فأتاه فجعل يكلمه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحوا من قوله لبديل. فقال عروة عند ذلك: أي محمد، أرأيت لو استأصلك قومك هل سمعت بأحد من عرب اجتاح أهله قبلك؟ وإن تكن الأخرى فوالله إني لأرى وجوها وأرى أوباشا من الناس خليقا أن يفر ويدعوك. فقال أبو بكر: أنصص بدر اللات، أنحن نفر عنه وندعه. قال: من ذا؟ قال أبو بكر. قال: أما والذي نفسي بيده، لولا يد كانت لك عندي لم أجزك بها لأجبتك. وجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، وكلما كلمه أخذ بلحيته. والمغيرة بن شعبة على رأس النبي صلى الله عليه وسلم ومعه السيف وعليه المغفر. فكلما أهوى عروة إلى لحية النبي صلى الله عليه وسلم ضرب يده بنعل السيف وقال: أخر يدك عن لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرفع عروة رأسه فقال: من ذا؟ قال المغيرة بن شعبة. فقال: أي غدر، ألست أسعى في غدرتك؟ فكان المغيرة صاحب قوما فقتلهم وأخذ أموالهم ثم جاء فأسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما الإسلام فأقبل، وأما المال فلست منهم في شيء. ثم إن عروة جعل يرمق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوالله ما تنخم النبي صلى الله عليه وسلم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها جلده ووجهه. وإذا أمرهم ابتدرهم بأيد أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده وما يحدون إليه النظرة عظيما له. فرجع عروت إلى أصحابه فقال: أي قوم، والله لقد وفدت على ملوك، على كسرى وقيصر والنجاشي، والله ما رأيت ملكا يعظم أصحابه ما يعظم أصحاب محمد محمدا، والله ما تنخم نخامة إلا وقعت لكف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده. وإذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده وما يحدون إليه النظر تعظيما له. فقد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها. فقرج من بني كنانة: دعوني آته. فقالوا: ائته. فلما أشرف على النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا فلان، وهو من قوم يعظمون البدن، فابعثوها له. فبعثوها فاستقبله القوم يلبون. فلما رأى ذلك قال: سبحان الله، لا ينبغي لهؤلاء أن يصدوا عن البيت. فرجع إلى أصحابه فقال: رأيت البدن قد قلدت وأشعرت، وما أرى يصدون عن البيت، يصدون عن البيت. فقام مكرز بن حفص وقال: دعوني آته. فقالوا: ائته. فلما أشرف عليهم قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا مكرز بن حفص، وهو رجل فاجر. فجعل يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبينما هو يكلمه إذ جاء سهيل بن عمرو، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد سهل لكم من أمركم. فقال: هاتي، اكتب بيننا وبينك كتابا. فدعا الكاتب فقال: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. فقال سهيل: أما الرحمن فوالله ما أدري ما هو، ولكن اكتب باسمك اللهم كما كنت تكتب. فقال المسلمون: والله ما اكتبها إلا بسم الله الرحمن الرحيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اكتب باسمك اللهم، ثم قال: اكتب هذا ما قضى عليه محمد رسول الله. فقال سهيل: فوالله لو نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك، ولكن اكتب محمد بن عبد الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني رسول الله، وإن كذبتموني اكتب محمد بن عبد الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: على أن تخلوا بيننا وبين البيت فنطوف به. فقال سهيل: والله لا تتحدث العرب أن أخذنا ضغطة، ولكن لك من العام مقبل. فكتب. فقال سهيل: على أن لا يأتيك منا رجل، وإن كان على دينك إلا رددته علينا. فقال المسلمون: سبحان الله، كيف يرد المشركين وقد جاء مسلما؟ فبينما هم كذلك إذ جاء أبو جندل بن سهيل يرصف في قيوده قد خرج من أسفل مكة حتى رمى بنفسه بين أظهر المسلمين. فقال سهيل: هذا يا محمد أول ما قضيتك عليه أن ترده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنا لم نقض الكتاب بعد. فقال: فوالله إذا لا أصالحك على شيء أبدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فأجزه لي. فقال: ما أنا بمجيزه. فقال: بلى فافعل. قال: ما أنا بفاعل. قال مكرز: قد أجزناه. فقال أبو جندل: يا معشر المسلمين، أرد إلى المشركين وقد جئت مسلما، ألا ترون ما لقيت؟ وكان قد عذب في الله عذابا شديدا. قال عمر بن الخطاب: والله ما شككت منذ أسلمت إلا يومئذ. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، ألست نبي الله؟ قال: بلى. قال: قلت: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: بلى. فقلت: على من أعطى الدنية في ديننا ونرجع، ولما يحكم الله بيننا وبين أعدائنا؟ فقال: إني رسول الله، وهو ناصري ولست أعصيه. قلت: أولست كنت تحدثنا أن سنأتي البيت ونطوف به؟ قال: بلى. فأخبرتك أنك تأتيه العام؟ قلت: لا. قال: فإنك آتيه ومطوف به. قال: فأتيت أبا بكر فقلت له كما قلت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورد عليه أبو بكر كما رد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء، فاستمسك بغرزه حتى تموت، فوالله إنه لعلى الحق. قال عمر: فعملت ذلك أعمالا. فلما فرغ من قضية الكتاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قوموا وانحروا ثم احلقوا، فوالله ما قام منهم رجل حتى قال ثلاث مرات. فلما لم يقم منهم أحد قام فدخل على أم سلمة فذكر لها ما لقي من الناس، فقالت: يا رسول الله، أتحب ذلك؟ أخرج ثم لا تكلم أحدا كلمة حتى تنحر بدنك وتدعو حالقك فيحلق لك. فقام فخرج فلم يكلم أحدا منهم حتى فعل ذلك، نحر بدنه ودعا حالقه فحلقه. فلما رأى الناس ذلك قاموا فنحروا، وجعل بعضهم يحلق بعضا حتى كاد بعضهم يقتل بعضا غما. ثم جاءت نسوة المؤمنات، فأنزل الله عز وجل: إذا جاءكم مؤمنات مهاجرات حتى بلغ بعصم الكوافر. فطلق عمر يومئذ امرأتين كانتا عنده في الشرك، فتزوج إحداهما معاوية والأخرى صفوان بن أمية، ثم رجع إلى المدينة. وفي مرجعه أنزل الله عليه: إنا فتحنا لك فتحا مبينا إلى آخرها. فقال عمر: أفتح يا رسول الله؟ فقال: نعم. قال الصحابة: هنيئا لك يا رسول الله، فما لنا؟ فأنزل الله عز وجل: هو الذي أنزل السكية في قلوب المؤمنين الآية. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى الحلقة القادمة غدا إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، واتقوا الله، إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول الله سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله فاتقوا الله إن الله سميع عليم هذا متضمن للأدب مع الله تعالى ومع رسوله صلى الله عليه وسلم والتعظيم والاحترام له وإكرامه فأمر الله عباده المؤمنين بما يقتضيه الإيمان بالله ورسوله من امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه وأن يكونوا ماشين خلف أوامر الله متبعين سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع أمورهم وأن لا يتقدموا بين يدي الله ورسوله فلا يقولوا حتى يقول ولا يأمروا حتى يأمر فإن هذا حقيقة الأدب الواجب مع الله ورسوله وهو عنوان سعادة العبد وفلاحه وبفواته تفوته السعادة الأبدية والنعيم السرمدي وفي هذا النهي الشديد عن تقديم قول غير الرسول صلى الله عليه وسلم على قوله فإنه متى استبانت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب اتباعها وتقديمها على غيرها كائنا من كان ثم أمر الله بتقواه عموما وهي كما قال طلق بن حبيب أن تعمل بطاعة الله ترجو ثواب الله وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله فقول إن الله سميع أي لجميع الأصوات في جميع الأوقات في خفي المواضع والجهات عليم بالظواهر والبواطن والسوابق واللواحق والواجبات والمستحيلات والجائزات وفي ذكر اسمين الكريمين بعد النهي عن التقدم بين يدي الله ورسوله والأمر بتقواه حث على امتثال تلك الأوامر الحسنة والآداب المستحسنة وترهيب عن ضده ثم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول وهذا أدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم في خطابه ألا يرفع المخاطب له صوته معه فوق صوته ولا يجهر له بالقول بل يغض الصوت ويخاطبه بأدب ولين وتعظيم وتكريم وإجلال وإعظام ولا يكون رسول كأحدهم بل يميزونه بخطابهم كما تميز عن غيره في وجوب حقه على الأمة ووجوب الإيمان به والحب الذي لا يتم الإيمان إلا به فإن في عدم القيام بذلك محذورا خشية أن يحبط عمل العبد وهو لا يشعر كما أن الأدب معه من أسباب حصول الثواب وقبول الأعمال ثم مدح من غض صوته عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الله امتحن قلوبهم للتقوى أي ابتلاها واختبرها فظهرت نتيجة ذلك بأن صلحت قلوبهم للتقوى ثم وعدهم المغفرة لذنوبهم المتضمنة لزوال الشر والمكروه وحصول الأجر العظيم الذي لا يعلم وصفه إلا الله تعالى وفيه حصول كل محبوب وفي هذا دليل على أن الله يمتحن القلوب بالأمر والنهي والمحن فمن لازم أمر الله واتبع رضاه وسارع إلى ذلك فقدمه على هواه تمحض وتمحص التقوى وصار قلبه صالحا ومن لم يكن كذلك علم أنه لا يصح للتقوى. نزلت هذه الآيات الكريمة في ناس من الأعراب الذين وصفهم الله بالجفاء وأنهم أجدروا أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. قدموا وافدين على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدوه في بيته وحجرات نسائه فلم يصبروا ويتأدبوا حتى يخرج، بل نادوه يا محمد يا محمد أيخرج إلينا، فذمهم الله بعدم العقل حيث لم يعقلوا عن الله الأدب مع رسوله واحترامه، كما أن من العقل استعمال الأدب، فأدب العبد عنوان عقله، وأن الله مريد به الخير، ولهذا قال ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم، أي غفور لمن صدر عن عباده من الذنوب، غفور لما صدر عن عباده من الذنوب والإخلال بالآداب، رحيم بهم حيث لم يعاجلهم بذنوبهم بالعقوبات والمثلات. ثم يقول سبحانه يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا الآية. وهذا أيضا من الآداب التي على أولي الألباب التأدب بها واستعمالها، وهو أنه إذا أخبرهم فاسق بنبأ أي خبر أن يتثبتوا في خبره ولا يأخذوه مجردا، فإن في ذلك خطرا كبيرا ووقوعا في الإثم، فإن خبره إذا جعل بمنزلة خبر الصادق العدل حكم بموجب ذلك ومقتضاه، فحصل من تلف النفوس والأموال بغير حق بسبب ذلك الخبر ما يكون سببا للندامة. بل الواجب عند سماع خبر الفاسق التثبت والتبين، فإن دلت الدلائل والقرائن على صدقه عمل به وصدق، وإن دلت على كذبه كذب ولم يعمل به. ففيه دليل على أن خبر الصادق مقبول وخبر الكاذب مردود وخبر الفاسق متوقف فيه. ولهذا كان السلف يقبل روايات كثير من الخوارج المعروفين بالصدق ولو كانوا فساقا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، إلى الحلقة القادمة غدا إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واعلموا أن فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون. فضلا من الله ونعمة، والله عليم حكيم. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، واتقوا الله لعلكم ترحمون.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم الآية، أي وليكن لديكم معلومة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهركم، وهو الرسول الكريم البار الراشد الذي يريد بكم الخير وينصح لكم، وتريدون لأنفسكم من الشر والمضرة ما لا يوافقكم الرسول عليه. ولو يطيعكم في كثير من الأمر لشق عليكم وأعنتكم، ولكن الرسول يرشدكم، الله تعالى يحبب إليكم الإيمان ويزينه في قلوبكم بما أودع في قلوبكم من محبة الحق وإيثاره، وبما نصب على الحق من الشواهد
والأدلة الدالة على صحته وقبول القلوب والفطر له، وبما يفعله تعالى بكم من توفيقه للإنابة إليه، ويكره إليكم الكفر والفسوق أي ذنوب الصغار بما أودع في قلوبكم من كراهة الشر وعدم إرادة فعله، وبما نصبه من أدلة والشواهد على فساده ومضرته وعدم قبول الفطر له، وبما يجعل الله في القلوب من الكراهة له. أولئك الذين زين الله الإيمان في قلوبهم وحببه إليهم فكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان هم الراشدون، أي الذين صلحت علومهم وأعمالهم واستقاموا على الدين القويم والصراط المستقيم، وضدهم الغاوون الذين حبب إليهم الكفر والفسوق والعصيان فكره إليهم الإيمان. والذنب ذنبهم، فإنهم لما فسقوا طبع الله على قلوبهم، ولما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، ولما لم يؤمنوا بالحق لما جاءهم أول مرة قلب أفئدتهم. فقولهم فضلا من الله ونعمة، أي ذلك الخير الذي حصل لهم هو بفضل الله عليهم وإحسانه لا بحولهم وقوتهم. والله عليم حكيم، أي عليم بمن يشكر النعمة فيوفقه لها ممن لا يشكرها ولا تليق به فيضع فضله حيث تقتضيه حكمته. ثم يقول سبحانه وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما الآية، هذا متضمن النهي المؤمنين عن أن يبغي بعضهم على بعض ويقتل بعضهم بعضا، وأنه إذا اقتتلت طائفتان من المؤمنين فإن على غيرهم من المؤمنين أن يتلافوا هذا الشر الكبير بالإصلاح بينهم والتوسط على أكمل وجه يقع به الصلح ويسلك الطرق الموصلة إلى ذلك، فإن صلحتا فبها ونعمت، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، أي ترجع إلى ما حد الله ورسوله من فعل الخير وترك الشر الذي من أعظمه القتال. وقوله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل، هذا أمر بالصلح وبالعدل في الصلح، فإن الصلح قد يوجد ولكن لا يكون بالعدل بل بالظلم والحيف على أحد الخصمين، فهذا ليس هو الصلح المأمور به، فيجب أن لا يراعى أحدهما لقرابة أو وطن أو غير ذلك من المقاصد وأغراض التي توجب العدول عن العدل. وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، أي العادلين في حكمهم بين الناس وفي جميع الولايات التي تولوها، حتى إنه قد يدخل في ذلك عدل الرجل في أهله وعياله في أداء حقوقهم. وفي الحديث الصحيح المقسطون عند الله على منابر من نور، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا، إنما المؤمنون إخوة، هذا عقد عقده الله بين المؤمنين أنه إذا ولد من أي شخص كان في مشرق الأرض ومغربها الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، فإنه أخ للمؤمنين أخوة توجب أن يحب له المؤمنون، توجب أن يحب له المؤمنون ما يحبون لأنفسهم ويكره له ما يكرهون لأنفسهم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم آمرا بالأخوة الإيمانية: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه، متفق عليه. وفيهما عن النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، فشبك صلى الله عليه وسلم بين أصابعه. ولقد أمر الله ورسوله بالقيام بحقوق المؤمنين بعضهم لبعض، ومما يحصل به التآلف والتوادد والتواصل بينهم كل هذا تأييد لحقوق بعضهم على بعض. فمن ذلك إذا وقع الاقتتال بينهم الموجب تفرق القلوب وتباغضها وتدابرها، فليصلح المؤمنون بين إخوانهم وليسعوا فيما فيه يزول شنآنهم. ثم أمر بالتقوى عموما ورتب على القيام بالتقوى بحقوق المؤمنين الرحمة، فقال لعلكم ترحمون. وإذا حصلت الرحمة حصل خير الدنيا والآخرة، ودل ذلك على أن عدم القيام بحقوق المؤمنين من أعظم حواجب الرحمة. وفي هاتين الآيتين من الفوائد غير ما تقدم أن الاقتتال بين المؤمنين منافل الأخوة الإيمانية، ولهذا كان من أكبر الكبائر وأن الإيمان والأخوة الإيمانية لا يزولان مع وجود اقتتال كغيره من الذنوب الكبائر التي دون الشرك، وعلى ذلك مذهب أهل السنة والجماعة، وعلى وجوب إصلاح بين المؤمنين بالعدل، وعلى وجوب قتال البغاة حتى يرجعوا إلى أمر الله، وعلى أنهم لو رجعوا لغير أمر الله بأن رجعوا على وجه لا يجوز إقرار عليه والتزامه أنه لا يجوز ذلك، وأن أموالهم معصومة لأن الله أباح دماءهم وقت استمرارهم على بغيهم خاصة دون أموالهم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى الحلقة القادمة غدا إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن الآية. وهذا أيضا من حقوق المؤمنين بعضهم على بعض ألا يسخر قوم من قوم بكل كلام وقول وفعل دال على تحقير الأخ المسلم، فإن ذلك حرام لا يجوز، وهو دال على إعجاب الساخر بنفسه، وعسى أن يكون المسخور به خيرا من الساخر وهو الغالب والواقع، فإن السخرية لا تقع إلا من قلب ممتلئ من مساوي الأخلاق، متحل بكل خلق ذميم، متخل من كل خلق كريم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه مسلم. ثم قال: ولا تلمزوا أنفسكم، أي لا يعب بعضكم على بعض، واللمز بالقول والهمز بالفعل، وكلاهما منهي عنه حرام متوعد عليه بالنار، كما قال تعالى: ويل لكل همزة لمزة الآية. وسمى الأخ المسلم نفسا لأخيه، لأن المؤمن ينبغي أن يكون هذا حالهم كالجسد الواحد، ولأنه إذا همز غيره أوجب للغير أن يهمزه فيكونه متسبب ذلك. ولا تنابزوا بالألقاب، أي لا يعير أحدكم أخاه ويلقبه بلقب يكره أن يقال فيه، وهذا هو التنابز. وأما الألقاب غير مذمومة فلا تدخلوا في هذا. بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، أي بئس ما تبدلتم عن الإيمان والعمل بشرائعه وما يقتضيه بالإعراض عن أوامره ونواهيه باسم الفسوق والعصيان الذي هو التنابز بالألقاب. ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. وهذا هو الواجب على العبد، أن يتوب إلى الله تعالى ويخرج من حق أخيه مسلم باستحلاله والاستغفار والمدح مقابلة على ذمه. ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. فالناس قسمان: ظالم نفسه غير تائب، وتائب مفلح ولا ثم غيرهما. ثم يقول الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. نهى الله عز وجل عن كثير من الظن السيء بالمؤمنين، حيث قال: إن بعض الظن إثم. وذلك كالظن الخالي من حقيقة القرينة، وكظن السوء الذي يقترن به كثير من الأقوال والأفعال المحرمة. إن بقاء ظن السوء بالقلب لا يقتصر صاحبه على مجرد ذلك، بل لا يزال به حتى يقول ما لا ينبغي ويفعل ما لا ينبغي. وفي ذلك أيضا إساءة الظن بالمسلم وبغضه وعداوته المأمور بخلافها منه. ولا تجسسوا، أي لا تفتشوا عن عورات المسلمين ولا تتبعوها، ودعوا المسلم على حاله، واستعملوا التغافل عن زلاته التي إذا فتشت ظهر منها ما لا ينبغي. ولا يغتب بعضكم بعضا، والغيبة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذكرك أخاك بما يكره ولو كان فيه. ثم ذكر مثلا منفرا عن الغيبة فقال: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا من فكرتهموه؟ شبه أكل لحمه ميتا المكروه للنفس غاية الكراهة باغتيابه، فكما أنكم تكرهون أكل لحمه خصوصا إذا كان ميتا فاقد الروح، فكذلك فلتكره غيبته وأكل لحمه حيا. واتقوا الله، إن الله تواب رحيم، فالتواب الذي يأذن بتوبة عبده فيوفقه لها ثم يتوب عليه بقبول توبته رحيم بعباده، حيث دعاهم إلى ما ينفعهم وقبل منهم التوبة. وفي هذه الآية دليل على التحذير الشديد من الغيبة وأنها من الكبائر، لأن الله شبهها بأكل لحم الميت وذلك من الكبائر. ثم يقول سبحانه: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل تعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. خبر تعالى أنه خلق بني آدم من أصل واحد وجنس واحد، وكلهم من ذكر وأنثى، ويرجعون جميع إلى آدم وحواء، ولكن الله تعالى بث منهما رجالا كثيرا ونساء، وفرقهم وجعلهم شعوبا وقبائل، أي قبائل صغارا وكبارا، وذلك لأجل يتعارفوا، فإنه لو استقل كل واحد منهم بنفسه لم يحصل بذلك التعارف الذي يترتب عليه التناصر والتعاون والتوارث والقيام بحقوق الأقارب، ولكن الله جعلهم شعوبا وقبائل لأجل أن تحصل هذه الأمور وغيرها مما يتوقف على التعارف ولحوق الأنساب، ولكن الكرم بالتقوى، فأكرمهم عند الله يتقاهم، وهو أكثرهم طاعة وانكفافا عن المعاصي، لا أكثرهم قرابة وقوما ولا أشرفهم نسبا، ولكن الله تعالى عليم خبير، يعلم منهم من يقوم بتقوى الله ظاهرا وباطنا ممن لا يقوم بذلك ظاهرا ولا باطنا، فيجازي كل مما يستحق. وفي هذه الآية دليل على أن معرفة الأنساب مطلوبة مشروعة، لأن الله جعلهم شعوبا وقبائل لأجل ذلك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، إلى الحلقة القادمة غدا إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم الآية. خبر تعالى عما قالت بعض الأعراب الذين دخلوا في الإسلام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم دخولا من غير بصيرة ولا قيام بما يجب ويقتضيه الإيمان، أنهم مع هذا الدعو وقالوا آمنا أي إيمانا كاملا مستوفيا لجميع أموره، فأمر الله رسوله أن يرد عليهم فقال: قل لم تؤمنوا، أي لا تدعوا لأنفسكم مقام الإيمان ظاهرا وباطنا كاملا، ولكن قولوا أسلمنا أي دخلنا في الإسلام، واقتصروا على ذلك. والسبب في ذلك أنه لما يدخل الإيمان في قلوبكم، وإنما أسلمتم خوفا أو رجاء أو نحو ذلك مما هو السبب في إيمانكم، فلذلك لم تدخل بشاشة الإيمان في قلوبكم. وفي قوله ولما يدخل الإيمان في قلوبكم أي وقت هذا الكلام الذي صدر منكم، فكان فيه إشارة إلى أحوالهم بعد ذلك، فإن كثيرا منهم من الله عليهم بالإيمان الحقيقي والجهاد في سبيل الله، فإن تطيعوا الله ورسوله بفعل خير أو ترك شر لا يلتكم من أعمالكم شيئا، أي لا ينقصكم منها مثقال ذرة، بل يوفيكم إياها أكمل ما تكون، لا تفقدون منها صغيرا ولا كبيرا، إن الله غفور رحيم، أي غفور لمن تاب إليه وأناب، رحيم به حيث قبل توبته. إنما المؤمنون أي على الحقيقة الذين آمنوا بالله ورسوله وجاهدوا في سبيل الله، أي من جمعوا بين الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله، إن من جاهد الكفار دل ذلك على الإيمان التام في قلبه، لأن من جاهد غيره على الإسلام والإيمان والقيام بشرائعه فجهاده لنفسه على ذلك من باب أولى وأحرى، ولأن من لم يقوى على الجهاد فإن ذلك دليل على ضعف إيمانه. وشرط تعالى في الإيمان عدم الريب أي الشك، لأن الإيمان النافع هو الجزم اليقيني بما أمر الله بالإيمان به الذي لا يعتريه شك بوجه من الوجوه. وقوله أولئك هم الصادقون أي الذين صدقوا إيمانهم بأعمالهم الجميلة، فإن الصدق دعوى عظيمة في كل شيء يحتاج صاحبه إلى حجة وبرهان، وأعظم ذلك دعوى الإيمان الذي هو مدار السعادة والفوز الأبدي والفلاح السرمدي، فمن ادعاه وقام بواجباته ولوازمه فهو الصادق المؤمن حقا، ومن لم يكن كذلك علم أنه ليس بصادق في دعواه وليس لدعواه فائدة، فإن الإيمان في القلب لا يطلع عليه إلا الله تعالى، إثباته ونفيه من باب تعليم الله بما في القلب، وهو سوء أدب وظن بالله، ولهذا قال: قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. وهذا شامل الأشياء كلها التي من جملتها ما في القلوب من الإيمان والكفران والبر والفجور، فإنه تعالى يعلم ذلك كله ويجازي عليه، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. هذه حالة من أحوال من ادعى نفسه الإيمان وليس به، فإنه إما أن يكون ذلك تعليما لله وقد علم أنه عالم بكل شيء، وإما أن يكون قصدهم بهذا الكلام المنة على رسوله، وأنهم قد بذلوا وتبرعوا بما ليس من مصالحهم بل هو من حظوظه الدنيوية، وهذا تجمل بما لا يجمل وفخر بما لا ينبغي لهم الفخر به على رسوله، فإن المنة لله تعالى عليهم. فكما أنه تعالى هو المان عليهم بالخلق والرزق والنعم الظاهرة والباطنة، فمنته عليهم بهداية من الإسلام ومنته عليهم بالإيمان أفضل من كل شيء، ولهذا قال: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض، أي الأمور الخفية فيها التي تخفى على الخلق، كالذي في لجج البحار ومهامه القفار، وما جنه الليل أو واراه النهار، يعلم قطرات الأمطار وحبات الرمال ومكنونات الصدور وخبايا الأمور، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات أرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. والله بصير بما تعملون، يحصي عليكم أعمالكم ويوفيكم إياها ويجازيكم عليها بما تقتضيه رحمته الواسعة وحكمته البالغة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى الحلقة القادمة غدا إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف، والقرآن المجيد. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ. قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ. بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَرِيجٍ. أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. والنخل باسقات لها طلع نضيد. رزقا للعباد، وأحيينا به بلدة ميتا فذلك الخروج.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه: قاف، والقرآن المجيد. يقسم تعالى بالقرآن المجيد، أي وسيع المعاني عظيمها، كثير الوجوه، كثير البركات، جزيل المبرات، والمجد سعة الأوصاف وعظمتها. وأحق كلام يوصف بذلك هو هذا القرآن الذي قد احتوى على علوم الأولين والآخرين، الذي حوى من فصاحة أكملها، ومن الألفاظ أجزلها، ومن المعاني أعمها وأحسنها. وهذا موجب لكمال اتباعه وسرعة الانقياد له وشكر الله على المنة به، ولكن أكثر الناس لا يقدر نعم الله قدرها. ولهذا قال تعالى: بل عجبوا، أي المكذبون الرسول صلى الله عليه وسلم، أن جاءهم منذر منهم، أي ينذرهم ما يضرهم ويأمرهم بما ينفعهم، وهو من جنس يمكنهم التلقي عنه ومعرفة أحواله وصدقه. فتعجبوا من أمر لا ينبغي لهم التعجب منه، بل يتعجب من عقل من تعجب منه. فقال الكافرون، أي الذي حملهم كفرهم وتكذيبهم لا نقص بذكائهم وآرائهم، هذا شيء عجيب، أي مستغرب. وهم في هذا الاستغراب بين أمرين: إما صادقون في استغرابهم وتعجبهم، فهذا يدل على غاية جهلهم وضعف عقولهم، بمنزلة المجنون الذي يستغرب كلام العاقل، وبمنزلة الجبان الذي يتعجب من لقاء الفارس الفرسان، وبمنزلة البخيل الذي يستغرب سخاء أهل السخاء. فأي ضرر يلحق من تعجب من هذه حاله؟ وهل تعجبه إلا دليل على زيادة جهله وظلمه؟ وإما أن يكونوا متعجبين على وجه يعلمون خطأهم فيه، فهذا من أعظم الظلم وأشنعه. ثم ذكر وجه تعجبهم فقال: أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. فقاسوا قدرة من هو على كل شيء قدير الكامل من كل وجه بقدرة العبد الفقير العاجز من جميع الوجوه، وقاسوا الجاهل الذي لا علم له بمن هو بكل شيء عليم. قد علمنا ما تنقص أرض منهم، أي من أجسادهم، مدة مقامهم في البرزخ، فقد أحصي في كتابه، وعندنا كتاب حفيظ، أي محفوظ عن التغيير والتبديل لكل ما يجري عليهم في حياتهم أو مماتهم. وهذا الاستدلال بكمال سعة علمه التي لا يحيط بها إلا هو على قدرته على إحياء الموتى. ثم يقول سبحانه: بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج، أي بل كلامهم الذي صدر منهم إنما هو عناد وتكذيب، فقد كذبوا بالحق الذي هو أعلى أنواع الصدق لما جاءهم فهم في أمر مريج، أي مختلط مشتبه، لا يثبتون على شيء ولا يستقر لهم قرار. فتارة يقولون عنك إنك ساحر، وتارة مجنون، وتارة شاعر. وكذلك جعل القرآن عظيم، كل قال فيه ما اقتضاه رأيه الفاسد. وهكذا كل من كذب بالحق فإنه في أمر مختلط لا يدرى له وجه ولا قرار، فترى أمره متناقضة مؤتفكة، كما أن من اتبع الحق وصدق به قد استقام أمره واعتدل سبيله وصدق فعله قيله. ولما ذكر تعالى حالة المكذبين وما ذمهم به دعاهم إلى النظر في آيات الأفقية كي يعتبروا ويستدلوا بها على ما جعلت أدلة عليه، فقال: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم، أي لا يحتاج ذلك النظر إلى كلفة وشد رحل، بل هو في غاية السهولة، فينظروا كيف بنيناها قبة مستوية الأرجاء ثابتة البناء مزينة بالنجوم الخنس والجوار الكنس التي ضربت من أفق إلى الأفق في غاية الحسن والملاحة، لا ترى فيها عينا ولا فروجا ولا خلالا ولا إخلالا. قد جعلها الله سقفا للأرض، وأودع فيها من مصالحهم الضرورية ما أودع، وإلى الأرض كيف مددناها ووسعناها حتى أمكن كل حيوان السكون فيها واستقرار واستعداد لجميع مصالحه، وأرساها بالجبال لتستقر من التزلزل والتموج، وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، أي من كل صنف من أصناف النبات التي تسر ناظريها وتعجب مبصرها وتقر عين رامقيها لأكل بني آدم وأكل بهائمهم ومنافعهم. فخص من تلك منافع الجنات المشتملة على الفواكه اللذيذة من العنب والرمان والأترج والتفاح وغير ذلك من أصناف الفواكه، ومن النخيل الباسقات أي الطوال التي يطول نفعها وترتفع إلى السماء حتى تبلغ مبلغا لا يبلغه كثير من أشجار، فتخرج من الطلع النضيد في قنواتها ما هو رزق للعباد قوتا وأدما وفاكهة يأكلون منه ويدخرونهم ومواشيهم. وكذلك ما يخرج الله بالمطر وما هو أثره من الأنهار التي على وجه الأرض وتحتها من حب الحصيد، أي من الزرع المحصود من بر وشعير وذرة وأرز ودخر وغيره، فإن في النظر في هذه الأشياء تبصرة يتبصر بها من عمل جهل، وذكرى يتذكر بها ما ينفع في الدين والدنيا، ويتذكر بها ما أخبر الله به وأخبرت به رسله، وليس ذلك لكل أحد بل لكل عبد منيب إلى الله، أي مقبل عليه بالحق والخوف والرجاء وإجابة داعيه. وأما المكذب والمعرض فما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. وحاصل هذا أن ما فيها من الخلق الباهر والقوة والشدة دليل على كمال قدرة الله تعالى، وما فيها من حسن وإتقان وبديع الصنعة وبديع الخلقة دليل على أن الله أحكم الحاكمين وأنه بكل شيء عليم. وما فيها من منافع ومصالح للعباد دليل على رحمة الله التي وسعت كل شيء وجوده الذي عم كل حي، وما فيها من عظمة الخلقة وبديع النظام دليل على أن الله تعالى هو الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له كفوا أحد، وأنه الذي لا تنبغي العبادة والذل والحب إلا له، وما فيها من إحياء الأرض بعد موتها دليل على إحياء الله الموتى ليجازيهم بأعمالهم، ولهذا قال وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. ولما ذكرهم بهذه الآيات السماوية الأرضية خوفهم أخذات الأمم وأن لا يستمروا على ما هم عليه من التكذيب فيصيبهم ما أصاب إخوانهم من المكذبين، فقال كذبت قبلهم قوم نوح، إلى قوله من خلق جديد. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، إلى الحلقة القادمة غدا إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع، كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول، بل هم في لبس من خلق جديد. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور، ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. ألقيا في جهنم كل كفار عنيد. مناع للخير معتد مريب. الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود الآيات، أي كذب الذين من قبلهم الأمم رسلهم الكرام وأنبياءهم العظام، كنوح كذبه قومه، وثمود كذبوا صالحا، وعاد كذبوا هودا، وإخوان لوط كذبوا لوطا، وأصحاب الأيكة كذبوا شعيبا، وقوم تبع كل ملك ملك اليمن في الزمان السابق قبل الإسلام. فقوم تبع كذبوا الرسول الذي أرسله الله إليهم، ولم يخبرنا الله من هو ذلك الرسول وأي تبع يتبابعه، لأنه والله أعلم كان مشهورا عند العرب العرباء الذين لا تخفى ماجرياتهم على العرب، خصوصا مثل هذه الحادثة العظيمة. فهؤلاء كلهم كذبوا الرسل الذين أرسلهم الله إليهم، فحق عليهم وعيد الله وعقوبته. ولستم أيها المكذبون لمحمد صلى الله عليه وسلم خيرا منهم، ولا رسلهم أكرم على الله من رسولكم، فاحذروا جرمهم لئلا يصيبكم ما أصابهم. ثم استدل تعالى بالخلق الأول وهو النشأة الأولى على الخلق الآخر وهو النشأة الآخرة، فكما أنه الذي أوجدهم بعد العدم كذلك يعيدهم بعد موتهم وصيرورتهم الرفاة والرمم. فقال أفعينا، أي أفعجزنا وضعفت قدرتنا بالخلق الأول، ليس الأمر كذلك، فلم نعجز ونعي عن ذلك، وليس في شك من ذلك، بل هم في لبس من خلق جديد، هذا الذي شكوا فيه والتبس عليهم أمره، مع أنه لا محل لللبس فيه، لأن الإعادة أهون من الابتداء، كما قال تعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. ثم يخبر تعالى أنه متفرد بخلق جنس الإنسان ذكورهم وإناثهم، وأنه يعلم أحواله وما يسره وتوسوس به نفسه، وأنه أقرب إليه من حبل الوريد الذي هو أقرب شيء للإنسان، وهو العظم المكتنف في ثغرة النحر. وهذا مما يدعو الإنسان إلى مراقبة خالقه المطلع على ضميره وباطنه القريب إليه في جميع أحواله، فيستحي منه أن يراه حيث نهاه أو يفقده حيث أمره. وكذلك ينبغي له أن يجعل الملائكة الكرام الكاتبين منه على بال، فيجلهم ويوقرهم، ويحذر أن يفعل أو يقول ما يكتب عنه مما لا يرضي رب العالمين. ولهذا قال إذ يتلقى المتلقيان، أي يتلقيان عن عبد أم أعماله كلها، واحد عن اليمين يكتب الحسنات، والآخر عن الشمال يكتب السيئات، وكل منهما مقيد بذلك متهيئ لعمله الذي أعد له ملازم لذلك. ما يلفظ من قول خير أو شر إلا لديه رقيب عتيد، أي مراقب له حاضر لحاله، كما قال تعالى وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. ثم يقول سبحانه وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، أي وجاءت هذا الغافل المكذب بآيات الله سكرة الموت بالحق الذي لا مرد له ولا مناص، ذلك ما كنت منه تحيد، أي تتأخر وتنكص عنه. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد، أي اليوم الذي يلحق الظالمين ما أوعدهم الله به من عقاب، والمؤمنين ما وعدهم به من الثواب. وجاءت كل نفس معها سائق يسوقها إلى موقف القيامة، فلا يمكنها أن تتأخر عنه، وشهيد يشهد عليها بأعمالها خيرها وشرها. وهذا يدل على اعتناء الله بالعباد وحفظه لأعمالهم ومجازاته لهم بالعدل، فهذا الأمر مما يجب أن يجعله العبد منه على بال، ولكن أكثر الناس غافلون. ولهذا قال لقد كنت في غفلة من هذا، أي يقال للمعرض المكذب يوم القيامة هذا الكلام توبيخا ولوما وتعنيفا، أي لقد كنت مكذبا بهذا تاركا للعمل له، فالآن كشفنا عنك غطاءك الذي غطى قلبك، فكثر نومك واستمر إعراضك، فبصرك اليوم حديد ينظر ما يزعجه ويروعه من أنواع العذاب والنكال. أو هذا خطاب من الله للعبد، فإنه في الدنيا في غفلة عما خلق له، ولكنه يوم القيامة ينتبه ويزول عنه وسنه في وقت لا يمكنه أن يتدارك الفارط ولا يستدرك الفائت. وهذا كله تخويف من الله للعباد وترهيب بذكر ما يكون على المكذبين في ذلك اليوم العظيم. ثم يقول تعالى فقال قرينه، أي قرين هذا المكذب المعرض من الملائكة الذين وكلهم الله على حفظه وحفظ أعماله، فيحضره يوم القيامة ويحضر أعماله ويقول هذا ما لدي عتيد، قد أحضرت ما جعلت عليه من حفظه وحفظ عمله، فيجازى بعمله ويقال من استحق النار ألقيا في جهنم كل كفار عنيد،
أي كثير الكفر والعناد لآيات الله، المكثر من المعاصي، المجترئ على المحارم والمآثم، مناع للخير أي يمنع الخير الذي قبله، الذي أعظمه الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، مناع لنفع ماله وبدنه، معتد على عباد الله وعلى حدوده، مريب أي شاك في وعد الله ووعيده. فلا إيمان ولا إحسان، ولكن وصف الكفر والعدوان والشك والريب والشح واتخاذ الآلهة من دون الرحمن. ولهذا قال: الذي جعل مع الله إلها آخر، أي عبد معه غيره، ممن لا يملك نفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. فألقياه أي الملكان القرينان في العذاب الشديد الذي معظمها وأشدها وأشنعها، الذي هو معظمها وأشدها وأشنعها. قال قرينه الشيطان متبرئا منه حاملا عليه إثمه: ربنا ما أطغيته لأني لم يكن لي عليه سلطان ولا حجة ولا برهان، ولكن كان في ضلال بعيد. فهو الذي ضل وبعد عن حق لاختياره، كما قال في الآية أخرى: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم. الآية قال الله تعالى مجيبا اختصامهم: لا تختصموا لدي، أي لا فائدة في اختصامكم عندي، والحال أني قد قدمت إليكم بالوعيد، أي جاءتكم رسلي بالآيات البينات والحجج الواضحات والبراهين الساطعات، فقامت عليكم حجتي وانقطعت حجتكم، وقدمتم إلي بما أسلفتم من الأعمال التي وجب جزاؤها. ما يبدل القول لدي، أي لا يمكن أن يخلف ما قاله الله وأخبر به، لأنه لا أصدق من الله قيلا ولا أصدق حديثا. وما أنا بظلام العبيد، بل أجزيهم بما عملوا من خير وشر، فلا يزاد في سيئاتهم ولا ينقص من حسناتهم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، إلى الحلقة القادمة غدا إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. ومن الليل فسبح وأدبار السجود. واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب. يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول الله سبحانه: يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. تقول تعالى مخوفا لعباده: يوم نقول لجهنم هل امتلأت، وذلك من كثرة ما ألقي فيها. وتقول هل من مزيد، أي لا تزال تطلب الزيادة من المجرمين العاصين، غضبا لربها وغيظا على الكافرين. فقد وعدها الله ملأها كما قال تعالى: لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، حتى يضع رب العزة عليها قدمه الكريمة المنزهة عن التشبيه، فينزوي بعضها على بعض وتقول قطن قطن: قد افتفيت وامتلأت. وأزفت الجنة، أي قربت للمتقين غير بعيد، بحيث تشاهد وينظر ما فيها من النعيم المقيم والحبرة والسرور. فإنما أزفت قربت لأجل المتقين ربهم التاركين الشرك كبيره وصغيره، الممتثلين لأوامر ربهم المنقادين له. ويقال لهم على وجه التهنئة: هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، أي هذه الجنة وما فيها مما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين هي التي وعد الله كل أواب، أي رجاع إلى الله في جميع الأوقات، بذكره وحبه والاستعانة به ودعائه وخوفه ورجائه. حفيظ، أي محافظ على ما أمر الله به بامتثاله على وجه الإخلاص والإكمال على أتم الوجوه. حفيظ لحدوده، من خشي الرحمن، أي خافه على وجه المعرفة بربه والرجاء رحمته، ولازم على خشية الله في حال غيبه، أي مغيبه عن أعين الناس، وهذه هي الخشية الحقيقية. وأما خشيته في حال نظر الناس وحضورهم فقد تكون رياء وسمعة فلا تدل على الخشية، وإنما الخشية النافعة خشيته في الغيب والشهادة. وجاء بقلب منيب، أي وصف الإنابة إلى مولاه وانجذاب دواعيه إلى مرضيه. ويقال لهؤلاء الأتقياء الأبرار: ادخلوها بسلام، أي دخولا مقرونا بالسلامة من الآفات والشرور، مأمونا فيه جميع مكاره الأمور، فلا انقطاع لنعيمهم ولا كدر ولا تنغيص. ذلك يوم الخلود الذي لا زوال له ولا موت ولا شيء من مكدرات، لهم ما يشاءون فيها، أي كل ما تعلقت به مشيئتهم فهو حاصل فيها، ولدينا فوق ذلك مزيد، أي ثواب يمدهم به الرحمن الرحيم، مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وأعظم ذلك وأجله وأفضله النظر إلى وجه الكريم والتمتع بسماع كلامه والتنعم بقربه، فنسأله ذلك من فضله. ثم يقول تعالى مخوفا لمشركين المكذبين الرسول: وكم أهلكنا قبلهم من قرن، أي أمما كثيرة، هم أشد منهم بطشا، أي قوة وآثارا في الأرض. ولهذا قال: فنقبوا في البلاد، أي بنوا الحصون المنيعة والمنازل الرفيعة، وغرسوا الأشجار وأجروا الأنهار، وزرعوا وعمروا ودمروا. فلما كذبوا رسول الله وجحدوا آياته أخذهم الله بالعقاب الأليم والعذاب الشديد. هل من محيص، أي لا مفر لهم من عذاب الله حين نزل بهم ولا منقذ، فلم تغن عنهم قوتهم ولا أموالهم ولا أولادهم. إن في ذلك ذكرى لمن كان له قلب، أي قلب عظيم حي ذكي زكي، فهذا إذا ورد عليه شيء من آيات الله تذكر بها وانتفع فارتفع. وكذلك من ألقى سمعه لآيات الله واستمع استماعا يسترشد به وقلبه شهيد، أي حاضر، فهذا أيضا له ذكرى وموعظة وشفاء وهدى. وأما المعرض الذي لم يصل سمعه إلى الآيات فهذا لا تفيده شيئا، لأنه لا قبول عنده ولا تقتضي حكمة الله هداية من هذا نعته. ثم يقول سبحانه: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. وهذا إخبار منه تعالى عن قدرته العظيمة ومشيئته النافذة التي أوجد بها أعظم المخلوقات السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، أولها يوم الأحد وآخرها يوم الجمعة، من غير تعب ولا نصب ولا لغوب ولا إعياء.
فالذي أوجدها على كبرها وعظمها قادر على إحياء الموتى من باب أولى وأحرى. فاصبر على ما يقولون من الذم لك والتكذيب بما جئت به، واشتغل عنهم بطاعة ربك وتسبيحه أول النهار وآخرة في أوقات الليل وأدبار الصلوات، فإن ذكر الله تعالى مسل للنفس، مؤنس لها، مهون للصبر. ثم يقول سبحانه: واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، أي واستمع بقلبك يوم ينادي المنادي، وهو إسرافيل عليه السلام، أي حين ينفخ في الصور من مكان قريب من الأرض، يوم يسمعون تلك الصيحة المزعجة المهولة بالحق الذي لا شك فيه ولا امتراء. ذلك يوم الخروج من القبور الذي انفرد به القادر على كل شيء. ولهذا قال: إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم، يوم تشقق الأرض عنهم أي عين الخلائق سراعا، أي يسرعون لإجابة الداعي لهم إلى موقف القيامة. ذلك حشر علينا يسير، أي سهل على الله لا تعب فيه ولا كلفة. نحن أعلم بما يقولون لك مما يحزنك من الأذى، وإذا كنا أعلم بذلك فقد علمت كيف اعتناؤنا بك وتيسيرنا لأمورك ونصرنا لك على أعدائك. فليفرح قلبك ولتطمئن نفسك ولتعلم أننا أرحم بك وأرأف من نفسك. فلم يبق لك إلا انتظار وعد الله والتأسي بأولي العزم من رسل الله، وما أنت عليهم بجبار أي مسلط عليهم، إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. ولهذا قال: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. والتذكير هو تذكير بما تقر في العقول والفطر من محبة الخير وإيثاره وفعله، ومن بغض الشر ومجانبته. إنما تذكر بالتذكير من يخاف وعيد الله، وأما من لم يخف وعيد، من لم يخف الوعيد ولم يؤمن به، فهذا فائدة تذكيره إقامة الحجة عليه لئلا يقول: ما جاءنا من بشير ولا نذير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إلى الحلقة القادمة غدا إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.